القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا. مرحبا بكم جميعا، أنا مسرور بلقائكم جميعا ومسرور بلقائي خاصة إخوتي وأحبتي في العراق. أنا أحب الجميع، لكن أهل العراق لهم يعني حرص خاص حقيقة بحكم أنهم يتابعون هذا البرنامج يعني بشغف، يراسلونني بشغف أكثر من غيرهم، اتصالات أيضا أكثرها منهم، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. والعراق بلا شك بلد لها تاريخ سواء في الإسلام أو قبل الإسلام لا يستهان به أبدا، لهم أيضا في الإسلام من الدعوة إلى الله تعالى، من نصرة الدين، من نصرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهم يعني ما لهم من هذا التاريخ المشرق. وكل بلداننا بفضل الله تعالى لها قدرها. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وفقنا وإياكم لكل خير. نحن اليوم نتكلم عن وظيفة الأنبياء التي جعلها الله تعالى مشتغلا بها. الأنبياء جعلهم الله جل وعلا متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بها، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومدح الله جل وعلا الدعاة إلى الله تعالى فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه من بعده فقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. وكل الأنبياء إنما اشتغلوا بالدعوة الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذن هو في الليل يدعو، في النهار يدعو أيضا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طيب، لما ازدادوا منه فرارا، هل قعد عن دعوتهم أم أنه ازداد حرصا؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل نوح عليه السلام يبين لقومه أثر هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأثر اتباع الحق والرجوع إليه. كل الأنبياء اشتغلوا بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا، ولم يكونوا يطلبون من قومهم على دعوتهم جزاء ولا شكورا، إنما كانوا يرجون ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني أنا ما أقول لكم إذا اهتديتم ادفعوا إلي مالا أو اصنعوا إلي معروفا، إنما أنا أطلب الأجر والثواب من ربنا جل وعلا. كل الأنبياء من لدن نبي الله تعالى آدم عليه السلام إلى لدن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء إنما اشتغلوا بهذه الدعوة. نحن اليوم لن نتكلم عن الدعوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تعالوا نتكلم عن خير القرون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. من قرنه؟ هو القرن الذي اختاره الله تعالى ليصحبه أوله، فاختار ربنا جل في علاه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، واختار أنس واختار طلحة واختار سادتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار حمزة وجعفر ابن أبي طالب والحسن والحسين، ومن النساء فاطمة وعائشة وخديجة وغيرهم. اختار الله جل وعلا مجموعة من الأصفياء من الأولياء من الصالحين ليصحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلهم الله تعالى قدوة لنا. ولذلك نحن عندما يتعامل بعضنا مع بعض أو تريد أن تستدل على عمل صالح، سواء تكلمت عن النفقة في سبيل الله أو تكلمت عن البذل أو غير ذلك من الأمور، لا بد أن يقفز إلى ذهنك أحد هؤلاء الصحابة، فتقول أثناء كلامك مثلا محاضرة للنساء عن الدعوة إلى الله تعالى عن الفضل الذكر، سوف تقول مثلا وقدوتكن في ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليها وهي وإلى زوجها علي رضي الله تعالى عنهما وقال لهما أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، قالت بلى، قالت إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فإن ذلك خير لكم من خادم. يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمته، وأيضا لزمته فاطمة. فلما تتكلم عن فضل الذكر وتريد أن تضرب لي مثلا للنساء لأختي وأختك وابنتي وابنتك وأمي وأمك وزوجتي وزوجتك، يعني لما نضرب للنساء التي يعني ينبغي عليهن الاقتداء، تجد أنك تجد في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آل بيته الطيبين تجد فيهم قدوات تستطيع أن تبرزها في الذكر، أن تبرزها في النفقة، أن تبرزها في الجهاد، في كل باب من أبواب تستطيع أن تأتي إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تتحدث عن الفضائل وتميل إلى ذكر قصصهم رضي الله تعالى عنهم. اليوم سنتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف كانوا يدعون؟ هل كانت الدعوة إلى الله تعالى وحمل هم الدعوة فقط؟ هل كان خاصا برجالهم أم أن نسائهم أيضا لهم في ذلك باب واسع؟ كيف كانوا يجتهدون في الدعوة إلى الله تعالى؟ كيف كانوا يعبدون الناس لله سبحانه وتعالى ويعني يدخل الناس في دين الله تعالى أفواجا فيسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك؟ خير الناس هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حرصهم أساسا على الدعوة إلى الله تعالى؟ اليوم بين يدي عدد من النماذج، سأبدأه بنموذج لا يتكلم عن صحابة معروفين، سأبدأ بنموذج لأربعة أبناء. هؤلاء الأربعة أبناء رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على دعوة أبيهم على هدايته إلى الخير، عملوا طريقة عجيبة في دعوة أبيهم إلى الخير. وكان أبوهم يعبد صنما عنده في البيت، هذا الصنم اسمه مناف، وكان يتعبد له ويتقرب إليه، وكان إن أراد أن يعني إن كان عنده طيب أقبل وصبه على مناف تقربا إليه، إن كان عنده يعني طعام أقبل ووضعه تحت قدمي مناف تبركا به، كان يعظم هذا الصنم. وكان هذا الرجل يعني أعرج، إحدى رجليه أقصر من الأخرى، وكان إذا وقف أمام الصنم وقف على رجله الصحيحة احتراما للصنم ثم تقرب إليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك. آمن أبناؤه الأربعة، آمنوا كيف؟ آمنوا أيضا على يد صحابي رضي الله تعالى عنه. تعالوا نأخذ القصة من البداية. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعثه الله جل وعلا وهو في مكة، فبدأ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس في مكة إلى الإسلام، وجاء كان يجيء العرب، يعني قبائل العرب من أماكن متعددة تأتي إلى مكة لأجل الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على مقابلتهم، يشرح لهم الإسلام حتى يكونوا دعاة في قومهم. فأقبل مجموعات من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدخلون في الإسلام ويعودون إلى قومهم، فاحتاجوا إلى رجل يأتي داعية يعلمهم الإسلام، يعلمهم الدين، يفقههم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب يا جماعة كان منعما في مكة، كان شاب مرفه مترف في مكة، أمه تاجرة كبيرة ما عندها إلا ولدان فقط، أموالها كلها لأولادها تزينهم وتعطرهم. مصعب كان إذا مر في طريق من طرقات مكة تهتز ذلك الطريق من طيب رائحته وحسن ثيابه ومن جماله وحسن منظره، وكان إذا غسل ثيابه ما يرمي الماء الذي غسلت به الثياب، الخادم الذي عنده إذا غسل ثيابه ما يرمي الماء، يبيع الماء لأنه أصلا يغسل ثيابه وهي نظيفة أساسا، وأيضا الثياب تكون مليئة بالعطر، وبالتالي الماء يصبح ماء معطرا. فهذا الخادم إذا غسل ثياب مصعب وعلقها يأخذ هذا الماء ويبيعه على الناس ليغسلوا ثيابهم فيه، يجعلوا الغسلة الأخيرة فيه لأجل ما فيه من طيب. فأسلم مصعب. قالت له أمه يعني أنت أسلمت وترك دين آبائك وأجدادك؟ قال يا أمي دين آبائي وأجدادي خطأ، عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر. يا أمي إذا أردت وأنا أدعو ينبغي أن أتوجه إلى ربنا جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت، ما يجوز أن أتوجه إلى صنم، أقول له اشفي ولدي المريض ورد أخي الغائب ولتحمل زوجتي وأغنني من فقري ورد عني ظلم فلان، هذا صنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ما يجوز أن أتوجه إلى مقبور مدفون وربي جل وعلا قد فتح بيني وبينه الأبواب، آتي إلى مدفون في قبره ما أدري ما حاله في قبره وأقول له اشفع لي إلى الله ليغفر لي ويتجاوز عني، أو أطوف على هذا القبر أو أتمسح به، لماذا ما أذهب إلى باب ربنا جل وعلا وأرفع يدي إليه؟ والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا قبرا وادعوا صنما، ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله إن دعا قبرا دعا ميتا، إن الذين تدعون من دون الله ما حالهم؟ عباد أمثالكم، هؤلاء عباد كانوا في الدنيا يأكلون ويشربون ويتغوطون ويتبولون ويفرحون ويحزنون ويغضبون ثم يموتون، عباد أمثالكم، هو عبد يحتاج إلى المغفرة كما تحتاجونها. كيف تأتي إلى واحد عطشان وتقول أروني؟ ما هو عطشان أصلا. كيف تأتي إلى واحد فقير وتقول أغنني؟ هو أصلا عبد لله تعالى. اذهب إلى الله جل وعلا مباشرة، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. يقول الله تعالى جربوا ادعوهم ما استجابوا لكم. ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها. لاحظ يقول الله تعالى هؤلاء أصلا ما يدرون عنكم. فيقول مصعب لأمه يا أمي أنا كيف أعبد غير الله، كيف أتوجه إلى غير الله؟ فقالت له أمه إما أن ترجع عن دينك وإلا لأمنعن عنك الطعام والشراب اللي كنت أعطيك إياه والأموال واللباس، لأخليك تشحد من الناس ما عندك ولا درهم. فأبى عليها ذلك وصار يبر بها ويقبل رأسها وينحني على قدميها ويا أمي، وهي تأبى عليه ذلك. فافتقر. يوم الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه في مكة، فأقبل مصعب ابن عمير، أقبل من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو لشدة فقره قد لبس ثوبين مخرقين، يعني هو عنده ثوب والثوب مع طول الاستعمال ينخرق من عند الكوع، ينخرق من عند الركبة، يكون جلس على شيء وانخرق، مخرق الثوب مشقق ممزق، وعنده ثوب ثاني أيضا ممزق، فهو لا يستطيع أن يقطع الأول ويبدأ يرقع به الثاني، يبقى يحتاج ثوبين. فكان يلبس ثوبا ويلبس الثوب الثاني فوقه حتى ثقوب هذا يغطيها هذا، وحتى هذا إذا هو مشقوق من هنا يكون تحت ثوب ثاني يغطيه، لابس ثوبين لأن كلا الثوبين مشققين. ثم أقبل إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام جعل ينظر إليه ويصد عنه ويرفع بصره إليه ثم يصد عنه ثم بكى. ومصعب لم يصل بعد، فبكى عليه الصلاة والسلام، ثم رفع بصره وقال لأصحابه لقد رأيت هذا الشاب اللي جايكم الآن يمشي بثياب ممزقة، لقد رأيت هذا وما في مكة شاب أنعم ولا أترف منه. ولجتني أيام كنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير له وضعه في مكة يختلف عن غيره من الشباب، هذا مصعب أموال وعطور وعشق من البنات ثم هذا حاله: لقد رأيت هذا وما شاب في مكة أنعم ولا أترف منه. ثم أقبل مصعب وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالب، صحابي جليل، وكان من أوائل من أسلم، فكان يطلب العلم، يحفظ ويحفظ ويطلب العلم. إلى الآن في ذلك الحين الصحابة قليل، وبعض الصحابة صغير مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وبعض الصحابة ما بعد أسلم مثل أبي هريرة رضي الله عنهم. فكان مصعب من أوائل من يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الأحاديث ويسمع. بعض الصحابة كان عبدا مملوكا ما يستطيع يفرغ نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بلال، خباب، خبيب. فجعل مصعب يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أعطونا ما دام ينتظر من زمان. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد الله،
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك
يا شيخ. عندي كم سؤال حابة أسألك إياهم.
تفضل. بس عبد الله بسرعة، لأن واحد ينتظر من العراق الآن على الخط. بسرعة عطني أسئلتك
يا شيخ. الله يجزاك الخير. هو أمر خاص.
خلاص خذ، إذا خاص خذ رقمي من الإخوة وارسل لي رسالة بعد.
هو بدي رقمك الخاص.
خلاص أبشر ما يسرك. شو يعطونك يا أبو سعد؟ تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام، مرحبا بالنشامة، الرجال أهل العراق. يا مرحبا.
أهلا من العراق، أخوانك من العراق.
يا الله أن تحفظ العراق وأهلها يا رب.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا أبو سعد.
والله العظيم أنت جاي تكعب نفسك وهذول الشيعة.
ما أسمعك. ما سمعت يا شباب. يا شغل
الشيعة ما يزيد، والله العظيم ما يزيد. احنا متأذين هسه من وراهم، هنا متأذين، حتى الجوامع ما جاي نوصلها من وراهم.
يا ابو سعد لا تيأس، الشيعة فيهم
يا اخي. والله العظيم عندنا يأس، يعني ما تتصور شلون ما كان، يعني جوامعنا يمنا بجانبنا ما جاي نوصلها يا اخي، ما جاي نوصل، ما يخلونا. يعني انت تريد تهديهم، دولة كفرة يا اخي.
بإذن الله أن الله تعالى سيفتح على قلوبهم.
والله العظيم هاي الجوامع ستأذن يمنا، ما نقدر نوصل. يعني اتحدى رجل يوصل لجامع أهل السنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يصلح الحال يا رب العالمين، وأن يؤمنكم في دياركم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. وابشر بالخير. والله جل وعلا نعرف عدد كبير حقيقة من الشيعة، يعني مع الحوار ومع اللطف ومع يعني الكلام الطيب والرفق، عادوا إلى منهج الكتاب والسنة ومنهج الصحابة وآل البيت الطاهرين، ولله الحمد والمنة. والواحد يعني ربما يعني يتبين له الحق بعد فترة، لكن يؤخذ بالهدوء. شباب أخروا الاتصالات كذا، عطوني بس كذا 10 دقائق أكمل قصة مصعب. أي فمصعب رضي الله تعالى عنه كان من أوائل الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان مصعب هو أول سفير في الإسلام، هو السفير الأول بعثه. قال أهل المدينة: يا رسول الله، نحن نريد رجلا يعني يعلمنا الدين ويدعو الناس إلى الدين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب. مصعب رجل عاقل، طالب علم، رجل تربى في عز ومال، يعني ليس رجلا جشعا للمال، شبعان، يعني تربى على شبع، عفيف اليد. لو كان بيذهب إلى أهل المدينة ويلعب بأموالهم لكان يعني أطاع أمه وعبث بمالها، لكنه ترك الدنيا كلها فذهب إلى هناك وجعل يدعو الناس إلى الله. جاء مصعب رضي الله تعالى عنه وجلس في المدينة وجعل يدعو الناس. المدينة فيها رجال شاوس وناس أقوياء ولهم مكانتهم، منهم أسعد بن زرارة، منهم سعد بن معاذ، منهم يعني رؤساء في المدينة. فأقبل يوم الأيام أسعد بن زرارة واستمع إلى مصعب وأعجب بكلامه وتأثر بالقرآن، فذهب يسير. وإذا سعد بن معاذ قد سمع عن مصعب بن عمير أنه جاء إلى المدينة وأنه جاء بدين جديد وغضب. وسعد بن معاذ رئيس في قومه، وأخذ السيف وأقبل ليقاتله. فلقيه أسعد بن زرارة وكان ابن خالته، وما يدري سعد بن معاذ أن أسعد بن زرارة دخل في الإسلام. فأقبل إليه سعد بن معاذ وقال: تعال معي يا سعد، تعال يا أسعد بن زرارة، تعال معي. قال: إلى أين؟ قال: إلى رجل أقبل يغير ديننا ويسب آلهتنا، تعال نقتله. قال من تعني؟ قال أعني الذي جاء من مكة. فذهب أسعد بن زرارة مع سعد وجعل يحاول أن يسبق سعد حتى وصل إلى مصعب بن عمير وسعد لا يزال قادما. فقال أسعد بن زرارة: يا مصعب، إن القادم إليك الآن رجل من وجهاء قومه، فأحسن يعني لا تضيع الفرصة. أقبل سعد بن معاذ مع السيفة، قال: لتخرجن من بين أظهرنا، يكلم مصعب بن عمير، لتخرجن من بين أظهرنا ولا تعودن إلى قومك أو كالآن. فمصعب أخذ الأمر بهدوء، قال له: هل لك إلى خير من ذلك؟ أنت الآن أعطيتني خيارين، إما أن أخرج وإما أن أقتل، أنا بعطيك خيار ثالث، هل لك إلى شيء خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أن تجلس فتستمع إلي، إن أعجبك كلامي أخذت به، وإن لم يعجبك كلامي خرجت من بين أظهركم. قال: أحسنت، يعني هذا خيار جيد، بدل ما يعني أقول لك أخرج دون أن أستمع إليك، أنا رجل عاقل ورئيس في قومي ولوجاهتي وعندي حكمة وعلم، أستمع، إيش المانع أني أستمع إليك؟ فجلس. فبدأ مصعب رضي الله تعالى عنه يعرفه بالله: من الذي خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير بعد الموت؟ ما الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى؟ وما الذي يغضبه؟ ما هي صفاته جل وعلا؟ لماذا بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو القرآن الذي أنزل معه؟ استمع إلى شيء من القرآن الذي أنزل. هذه الآلهة التي تعبدونها، هل تسمع دعاءكم إذا دعوتموها؟ أو تجيب نداءكم إذا ناديتموها؟ هذه ما تسمعكم ولا تدري عنكم. وجعل يا جماعة شوي شوي يدخل الإيمان، يدخل وجعل يدعوه إلى الله، والله جل وعلا يدخل الإيمان إلى قلبه. من الله؟ من الخالق؟ من الرازق؟ كيف نحصل على محبة الله لنا؟ ما هي قصص الأمم اللي قبل اللي عصت وكيف عذبها الله؟ لماذا نحن نعبد الله؟ ماذا نستفيد من هذه العبادة؟ وجعل مصعب يتكلم وسعد بن معاذ يستمع، حتى قال سعد بن معاذ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصار سعد بن معاذ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيار الصحابة ومن أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصار سعد بن معاذ له من المكانة العظيمة في الإسلام ما جعله في يحضر معركة بدر، يحضر معركة أحد. فلما جاءت معركة الخندق وأقبلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل، أكبر جيش إلى ذلك الحين، وحفر الصحابة خندقا، وجاء سعد بن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرابطين وراء الخندق، وقريش في الجهة الثانية، كل واحد من قريش يريد أن يصل ما يستطيع، الخندق أربعة أمتار حفرة فلا يستطيع أن يصل، فصاروا يترامون بالنبال، والصحابة يختبئون يعني بالحجارة ويرمون، وأولئك أيضا وراء حجارة. فأصيب سعد بن معاذ بسهم في أكحله، في عرق وفي وراء القدم، ونزف الدم، وحمل وجعل له خيمة صغيرة في المسجد، وعنده من يطببه، يعني من يعرف الطب يعالجه. ولبث سعد بن معاذ رضي الله عنه على هذا الحال. انتهت المعركة، وأرسل الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، بعث الله تعالى جندا من عنده، وفر الكفار من المدينة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر ويدخل عند سعد بن معاذ، وإذا سعد بن معاذ مع النزيف صار مرهق جدا. اليوم لو واحد يصير له حادث وينزف يتبرع بالدم ويحط له دم في شرايينه، السابق ما فيه، فمع النزف الكثير صار رجل طايح على الأرض. يا الله بالكاد يستطيع أن يأكل ويشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويدخل عنده، يصلي العصر ويدخل عنده، وهو جرحه كبير ما التأم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيته، إذ تفتحت أبواب السماء ونزل جبريل وقال: يا رسول الله، من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من بيته. من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن؟ وجعل صلى الله عليه وسلم يتأمل في أصحابه: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، من مات؟ وإذا هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أسلم وعمره 26 سنة، ومات وعمره 33 سنة. يا جماعة، فقط 7 سنوات في الإسلام، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، إلى بيته، إنه نقل لما مات إلى البيت، وإذا أمه تبكي عند رأسه، تبكي هالولد البار الصالح التقي الذي بلغ من تقواه أن الله تعالى أحبه، فاهتز لموته عرش الرحمن، تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: كل نائحة تكذب، كل امرأة تبكي على ميت وتقول كان وكان، عندها شوية مبالغة، كل نائحة تكذب، يعني تبالغ في المدح والبكاء، إلا أم سعد بن معاذ. كأن عليه الصلاة والسلام يقول: مهما بكينا على سعد فلم نوفق حقك، لك قدر. ثم حملوه إلى قبره، فكان خفيف الحمل، فكأن الصحابة تعجبوا، يعني كان بدينا ومع ذلك كان خفيف الجسم، فتعجب الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: من كثرة من يحمله معكم من الملائكة. يا جماعة، هؤلاء أقوام بذلوا أرواحهم ودماءهم وأنفسهم وفارقوا ديارهم وأهليهم، كلها لأجل هالدين ليصل إلينا. يا جماعة، نحن نتكلم عن أقوام غير عاديين، قد رفع الله تعالى قدرهم وأعلى مكانتهم، وجعل الله جل وعلا لهم من المكانة والعز ما لهم، ولذلك اهتز لموته عرش الرحمن. مصعب رضي الله تعالى عنه بقي في المدينة يدعو إلى الله تعالى، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي مصعب معه يعلم الناس القرآن. مصعب بالمناسبة يا جماعة، ترى أول جمعة أقيمت في الإسلام، في الإسلام كله، صلى بهم خطيبا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. شوف الولد اللي تربى في بيت غنى وترف ورفاهية، أسلم وتحمل وصدق مع الله عز وجل، فرفع الله تعالى قدره. والعجيب يا جماعة، أن مصعب بن عمير كيف كانت نهايته رضي الله عنه، كيف توفي، كيف استشهد. مصعب بن عمير لما جاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، ولبث فيها، لبث فيها زمانا، بعد سنتين كانت قريش كلما هاجر واحد من المسلمين استولت على أمواله، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر أبو بكر، وهاجر الصحابة رضي الله عنهم، وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الصحابي يهاجرون وبعضهم تجار، وكل ما هاجر واحد استولت قريش على أمواله وتوزعها بينهم. ثم جمعت قريش أموالا وبعثت بها إلى الشام في تجارة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال اللي رايحة للشام فيها أموال للصحابة أساسا. فلما كانوا راجعين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه، قال لأصحابه من كان سلاحه حاضرا فليخرج معنا. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى جهة، يعني إلى جهة بدر، هي تقريبا عن المدينة تقريبا 160 كيلو 170 كيلو، إلى اليوم فيها مقبرة شهداء بدر رضي الله تعالى عنهم، إلى اليوم محافظة بدر موجودة، يعني الذي يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يزورها. الشاهد فخرج معهم مصعب بن عمير، فلما حضروا في القتال ونصر الله تعالى المؤمنين في يوم الفرقان واستشهد من الصحابة 12 ونصر الله المؤمنين وقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، فلما قدم مصعب بن عمير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن الصحابة في ثيابهم، في ثيابهم يلفون الشهداء. فكان مصعب رضي الله تعالى عنه أصلا ليس من تجار الصحابة اللي عليه إزار ورداء، ورداء كبير وسابغ ورداء قصير وإزار يعني قصير، فوضعوه رضي الله تعالى عنه في قبره. ثم قالوا يا رسول الله إن مصعب عليه حلة قصيرة، إن غطينا رأسه بدت قدمه، ولو كنت عنده رضي الله تعالى عنه لقبلت تلك القدمين التي جاهدت في سبيل الله واغبرت. قالوا يا رسول الله إن غطينا رأسه بدت قدمه، وإن غطينا قدميه بدا رأسه، ماذا نفعل؟ يعني نحضر قماش آخر غير لبسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ضعوه في قبره وغطوا رأسه وضعوا على قدميه الإذخر، يعني هو نبات طيب الرائحة، قال وضعوا على قدميه الإذخر، فوضعوه رضي الله تعالى عنه في قبره وكأنك تراه نحيلا بطلا شجاعا. فغطوه رضي الله عنه وضعوا على قدميه الإذخر ثم أهالوا عليه التراب. يا جماعة، هذا الجيل الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأنفسهم خرجوا من الدنيا ما لهم شيء خلاص ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة. مصعب بن عمير بالمناسبة ليس في بدر، استشهد في أحد، لم يستشهد في بدر، استشهد في أحد، فكان لهم عند الله تعالى مكانة. ولذلك الله جل وعلا لما يتحدث جربنا في القرآن ويتكلم عن سعد بن معاذ، عن مصعب بن عمير، عن الذين هم خير منهم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لما يتكلم الله تعالى عنهم يمدحهم ويقول جل وعلا محمد رسول الله. طيب عرفنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم له مكانة، لكن يا ربي حدثنا عن أصحابه، يا ربي حدثنا عن هؤلاء اللي بذلوا أرواحهم أنفسهم، حدثنا يا ربي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل هذا مدح وثناء لهؤلاء، وهم الله العظيم يا إخواني أهل أن يثني الله عليهم. يا أحبابي في كل مكان، يا أحبابي في العراق وأحبابي في اليمن وأحبابي في مصر وأحبابي في دول أفريقيا جميعا، ويا أحبابي في دول الخليج، يا أحبابي في العالم كله، الذين نتكلم عنهم هم أجدادنا. ترى الصحابة بعد وفاة سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله ما بقوا في المدينة، تفرقوا يدعون إلى الله. في العراق أحفاد للصحابة، في إيران، في فارس أحفاد للصحابة، هنا في المملكة وفي الخليج وفي الأردن وفي الشام عموما وفي مصر وفي دول أفريقيا وفي اليمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتشروا. أنا أتكلم اليوم مع أحفادهم، أنتم أحفادهم، أجدادكم كانوا أبطالا، عقائدهم كانت صافية لله، ما كانوا يدعون غير الله تعالى، ما كان واحد من الصحابة يأتي إلى قبر يتمسح عليه، لا والله، ما كان واحد من الصحابة يزحف حتى يصل إلى قبر، لا، ما كان واحد من الصحابة يسجد عند قبر، ما كان واحد من الصحابة من أجدادكم إذا وقعت به كربة نادى وقال يا فلان أغثني، لا والله، كلهم كانوا لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له. أنا أتكلم يا جماعة عمن جعلكم الله تعالى ذرية منهم، أنتم ذرية طيبة لأصحاب أخيار، لا يليق بنا أن نفسد عقائدنا بعد إذ أنزل الله تعالى علينا كتابا يدعونا إلى الخير ويدعونا إلى التوحيد، نأتي نعبد غير الله جل وعلا ونصرف إلى الله تعالى شيء، إلى غير الله تعالى شيء من العبادة. يا جماعة هؤلاء الصحابة اختارهم الله تعالى ليكون لهم شأن، وهم ذرية، جعلوا ذرية طيبة من بعدهم لأجل أن يتعبدوا لله تعالى ويلجأوا إليه. إذا معكم اتصالات يا شباب أعطوني. طيب نزلوا الأرقام ودخلوا الاتصالات علينا. مصعب رضي الله تعالى عنه من بين الذين أسلموا على يده، أنا قلت لكم في أول حلقة سأتكلم عن أربعة شباب، أبوهم كان عنده صنم، لما قلت أبوهم كان أعرج وكان إذا وقف أمام الصنم وقف على الرجل الصحيحة دون المريض، أظن أنكم تذكرون ذلك، أبوهم كان أعرج وكان يعبد هالصنم ويموت عليه، لو تخيره ربما بين الدنيا كلها وبين هالصنم قال ما أريد إلا هالصنم، وكان اسم الصنم مناف، كان اسم الصنم مناف. مناف كان صنما لا يعقل، لكن مع ذلك كان يعني يتعبد له ويتقرب إليه. وبالمناسبة أنا بعد نهاية الحلقة سأطرح سؤالا، سأطرح خمسة أسئلة بإذن الله تعالى عن هذه الحلقة في موقعي في تويت، صفحة تويتر وفي صفحة الفيسبوك وأيضا في صفحة وصال التي في تويتر، خمسة أسئلة، والتي الذي يفوز في هذه الأسئلة ويجيب عليها أو يجيب واحد يعني منها له بذلك جائزة بإذن الله تعالى. فركزوا معي أكثر، أنا ذكرت قصة مصعب، ذكرت قصة سعد بن معاذ، ذكرت الآن قصة عمرو بن الجموح، بعد نهاية الحلقة سأسأل هذه الأسئلة في تويتر وفي الفيسبوك وكذلك في وقبل قليل بالمناسبة الفيسبوك يسألني أحد الإخوة هنا في الاستديو يقول يا شيخ أي صفحاتك في الفيسبوك؟ مع الأسف هناك بعض الشباب يجتهد ويضع صورتي ويقول هذه الصفحة الرسمية للعريفة، وهو ليست صفحة رسمية لي، الصفحة الرسمية التي في الفيسبوك التي لي فيها 5 ملايين، إذا وجدت 5 ملايين عضو معناتها هذه صفحتي الرسمية، في تويتر فيها 7 ملايين، إذا وجدت هذا الرقم 7 ملايين معناتها هذه صفحتي الرسمية. فأرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا، لأن بعض الإخوة قد يعني بعض الشباب أو ربما غيرهم يعني ينشر صور لبعض المشايخ أو غيرهم ويتكلم بكلام لا يليق، وأنا والله ضد هذا، يعني حتى بعض الإخوة أحيانا ربما يجتهد ويضع بعض مشايخ الشيعة ويركب عليه كلام مضحك وفتاوى مضحكة، هذا لا يجوز، هذا كذب، ما يجوز أن تنسب إلى أي رجل حتى لو كان على غير مذهبك طائفتك، ما يجوز أن تكذب عليه وأن تركب عليه فتاوى. المقصود ركزوا معي لأني بعد الحلقة سأسأل أسئلة، 5 أسئلة، هو الذي يجيب عليها له بإذن الله تعالى جائزة. هؤلاء الأربعة أبناء كان أبوهم اسمه عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح كما ذكرت عنده صنم اسمه مناف كان يعظمه، فجاء أربعة الأبناء إلى مصعب بن عمير وتأثروا ودخلوا في الإسلام وأعجبوا بهذا الدين وما فيه من توحيد وعبودية لله جل وعلا، ثم إنهم بعد ذلك أقبلوا إلى أبيهم يريدون أن يدعوه إلى الإسلام، لكن لو قالوا له صراحة اترك عبادة الصنم الذي تعبده لن يطيعهم، قالوا يا أبانا إنه قد نزل في المدينة رجل يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة رب وحده لا شريك له، رجل يقول إن هذه الأصنام عبارة عن حجارة وأخشاب لا تضر ولا تنفع، يا أبانا ما رأيك أن تأتي وتستمع إليه؟ قال لا، أنا عندي مناف، أنا عندي رب، أذهب أبحث عن رب آخر؟ ما قالوا ربك هذا حجر؟ قالوا طيب تعال استمع إليه، إيش يضرك؟ فأقبل عمرو بن الجموح وقف عند مصعب بن عمير، قال حدثني عن دينك عشان أبنائي بس حدثني. فجعل مصعب يحدثه عن الإسلام، فدخل إلى قلبه الإعجاب بالدين، لكن سبحان الله لأنه يعني متعلق بذلك الصنم، قال يا مصعب إن لنا مشاورة في قومنا، إحنا ما نتخذ القرار إلا بعدما نأخذ المشورة، وأنا سوف أرجع وأشاور. هو بيشاور حجر، فرجع حتى وقف أمام حجرة على رجلي صحيحة وأبنائه ينظرون إلى أبيهم، فقال يا مناف قد علمت بخبري هذا القادم، والله مناف ما درى عن هذا القادم، ولا درى لو بصقت عليه ما درى عنك. يقول يا مناف قد علمت بخبري هذا القادم. والله يا جماعة أنا أتعجب من اللي يعبد غير الله. أحيانا يا جماعة مرة كنت في الهند وأرى أقواما يمشي وراء بقرة ويقبلها البقرة ويتمسح بها البقرة، والبقرة والله حيوان ما درت عنه، لكن سبحان الله ومن يضلل الله فما له من هاد. أو تجد عند صنم، ولا أحيانا عند ضريح كبير يتمسح به، والذي في داخل القبر ما درى عنه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، يعني لا يمكن أن طيب طيب جزاكم الله خير، زين أنكم نزلتوها. ممكن الإخوة يرجعون إلى صفحتي، أو لو كتبت فيسبوك في جوجل أو التويتر، أو لو كتبت في جوجل صفحة العريف في فيسبوك أو صفحة العريف في تويتر أو صفحة قناة وصال، ستجد بإذن الله يوصلك إليها جوجل مباشرة. عطنا الأخ الحبيب من؟ حسن؟ حسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا حسن.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين.
اللهم صل وسلم.
الحمد لله.
اللهم صل وسلم.
الذي وهبني الحديث معك أيها الشيخ الكريم.
يا مرحبا.
شيخنا الكريم، وإن كنت أختلف معك في العقيدة، ولكن هذا لا يمنع من الحوار معك وطرح بعض الأسئلة، وأنا الذي أبحث عن البحث العلمي والأمانة العلمية، فلا أريد أن تكون مني بالرافض لأفكاري، اقرأها واسمعها ورد لي، احتمال أكون أنا على خطأ وأنت تهدين، أو كنت أنت على خطأ وأنا أهديك. فشيخنا الكريم، أريد أن أسألك مسألة في الصحبة، هل ممكن هذا الشيء أم لا؟
تفضل.
إنكم تعتبرون أن الصحبة هي شيء يمنع من النار، ولكن هنالك أدلة كثيرة ذكرت في الصحاح وفي السنن وذكرت في كتب التاريخ، فتارة نرى عمر بن الخطاب يلوم خالد بن الوليد على مقتل مالك بن نويرة وريد أن يعاقبه، فأيهما أصح، أبا بكر أم عمر بن الخطاب في مسألة مالك بن نويرة؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة نرى السيدة عائشة رضوان الله عليها وهي تشتم عثمان بن عفان وتقول له اقتلوا نعتلا فإنه كفر، وهنا نرى أنه تحريض على القتل وتكفير وسب وشتم، فلماذا تحاسبون على السب، تحاسبون العوام ولا تحاسبون الأعلام؟ هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة، نرى الخليفة عمر بن الخطاب، وأنا والله قد قلتها سابقا، قلت قرأت شخصية عمر بن الخطاب وتعتبر من أكثر الشخصيات إدارة، نراه يؤنب أبا هريرة عندما قال له من أين لك هذه الأموال وقد أكثرت عن رسول الله الحديث، لماذا تعتبرون الصحبة عاصمة؟ ونرى الحديث الشهير للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول في يوم القيامة يشمر أصحابي يمينا وشمالا. فشيخنا الكريم، أحب أن أسمع منك الجواب هذا الأمر، وسمعتك تتحدث عن مسألة البقرة أجلكم الله، وأقول لك أليس القنيص الذي ذكر في سورة يوسف كان سببا للشفاء يعقوب؟ أليس يعقوب بكى وبيضت عيناه من الحزن ولم ينهي الله عن البكاء؟ فلماذا تحالون إنهاء الشيء عن البكاء عن ابن رسول الله؟ شيخنا الكريم، والمسألة الأخيرة التي أتحدث بها لك، إنك قلت عن التويتر، أنا موجود على التويتر، واليوم سأتراسل معك وأدعى بهتر الفارسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا حسن ويا مرحبا بك، وأنا أشكر حقيقة حسن للطفه وأدبه، وأيضا ترضيه عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا نترضى عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا يا إخواني ينبغي أن نعلم أنه لم يقل أحد من أهل السنة ولا أظن قال أحد أيضا من أهل الشيعة بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معصومين من الأخطاء. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد عصمه الله تعالى فيما يبلغ للناس في الأمور الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما جاء إلى المدينة ورآهم يؤبرون النخل، يعني يأخذون من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى ويلقحون منها، قال لو لم تؤبروه لأبره الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني تبين أن هذه المعلومة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتأبير النخل قال بعد عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. المقصود من هذا أن نبينا صلوات ربي وسلام عليه في أمور الدنيا له أحكام فيما يبلغ عن ربنا جل وعلا من الأحكام الشرعية في القرآن السنة الأحكام إلى آخر، أيضا هذا أحكام خاصة. الصحابة الكرام لم يقل أحد إن الصحابة معصومون عن الخطأ، الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. جاء في الأحاديث أن 10 مبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، نحن نوقن أن الصحابة هم خيار هذه الأمة، لكن لما واحد من الصحابة يقع في خطأ مشكلة بينه وبين صحابي آخر لا يعني أننا نقول لا هذا الصحابي ما أخطأ، بل يمكن أن يكون أخطأ. يعني أنا أعطيكم مثالا، الأخ حسن تكلم عن مثلا بعض الأمثلة، أنا سأذكر له مثالا ويبدو للأخ حسن من الشيعة، سأذكر لك مثالا على ليس لأني ما أحبه لا بس لأنك تعتقد فيه العصمة، على سيدي وإمامي وشيخي الصحابي الجليل علي رضي الله تعالى عنه. لما كان سيدنا وإمامنا علي رضي الله تعالى عنه في الحديبية وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما بايع هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي كان رئيس القريش الذي بعثته. فقال سهيل بن عمرو اكتب اسمك واسم أبيك، احنا ما نؤمن انك رسول، لو آمنا أنك رسول ما صددناك عن البيت، احنا نحن مانعينك أنك تدخل مكة الآن وتكتب محمد رسول الله وتريدنا نقر ونوقع، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي قال أمحو رسول الله، قال علي رضي الله عنه والله ما أمحوها، قال يا علي أمحو رسول الله. طبعا الذي جعل علي رضي الله تعالى عنه يأبى أن يمحو كلمة رسول الله ليس عفوا يعني تعمدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضا له أو جرأة عليه، إنما حماسا للدين، يعني يا رسول الله أنت رسول الله وأمسحها. فقال صلى الله عليه وسلم أمحها يا علي، قال والله لا أفعل. قال عليه الصلاة والسلام دلني أين موضعها، النبي صلى الله عليه وسلم أمي ما يقرأ، فقال هذه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال اكتب اسمي واسم أبي، اكتب محمد بن عبد الله. فالمقصود من هذا أن لو جاء واحد وقال يعني واحد مثلا من النواصب عياذا بالله وبدأ يتكلم على علي رضي الله عنه ويحضر مثل هذه الأمثلة ويقول انظروا إلى علي فعل كذا وكذا أو علي سوى أو يأتي مثلا بشيء عن حمزة رضي الله عنه أو مثلا يعني مثل القصة المشهورة، ما أريد أذكر أمثلة لكن بعض هذه القصص تستطيع أن تتصيد لأنهم بشر يا جماعة، أنهم بشر هؤلاء ليسوا أنبياء. فكذلك نحن لما يأتي واحد ويتكلم على عمر أو على عثمان أو على علي أو على أبي بكر أو على عائشة أو على فاطمة أو على أحد من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، نحن نقول نعم فيه من يخطئ وفيه من يصيب، إنما الكلام يا جماعة لما يأتي واحد يقول كلهم كفروا، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللهم لعنهم لعنا يملأ أرجاء سماواتك، تقول من تقصد؟ قال أقصد أبا بكر وعمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ ثم يقول لك أبو بكر مرة سوى كذا وعمر سوى كذا. طيب كون الواحد اجتهد في بعض المواقف، كونه أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، تلعنه صباحا ومساء وتكفره؟ هذا حسن هو مربط الفرس. ولذلك أنا أقول كون واحد يأتي ويقرأ السيرة ثم يقول هذا خطأ على علي، هذا خطأ على أبي بكر، هذا خطأ على عثمان، هذا خطأ، طبيعي يا أخي هؤلاء بشر ستجد عليهم أخطاء، لكن إذا جئت إلى الصواب تقول نعم صوابهم أكثر من خطئهم، الله جل وعلا قد وعدهم بالمغفرة والرحمة. الحديث الذي ذكرته عطنا مروة وبعدين نرجع لحسن، وكذلك القميص، قميص يوسف يا جماعة ترى ليس كل واحد أعمى ألقينا على 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 وجهه قميص ابنه صار عاد بصيرا، لا هذا معجزة جعلها الله تعالى ليوسف، أوحى الله إلى يوسف أرسل قميصك، لا يعني لو وجدت الآن قميص واحد من الصالحين تتمسح به لا يعني هذا خاص بيوسف عليه السلام. مروة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
عندي سؤال على التوحيد.
تفضلي.
شيخنا مرة أنا كنت بالسعودية ودخلت يعني للقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، دا أمسك الحديد فأتتني أمرأة لابسة نقاب، قالت لي هاي حرام هاي شرك هاي بدعة، أنت تعظمين الحديد.
شباب أنا ترينا أسمع السماعة، إما حولوها على أذني المكالمات ولا شوفوا حل السماعة، ما أسمع زين. إيه أعيدي السؤال، كنت في المدينة عند قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين؟
شيخنا مرة أنا كنت بعمرة دخلت قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدا دا أمسك يعني الشباك مال قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاتتني أمرأة لابسة نقاب يعني هي سعودية، قالت لي انت شلون تعظمين حرام هذا الشيء، هذا بدعة هذا شرك، انت شلون تمسكين الحديد اذا تعظمين الحديد. قلت لها انا لو اعظم الحديد كان اعظمه، يعني ما كان اتيت انا اصلا للسعودية، ما في حديد بالعراق، بس انا ما في بيني وبين قبر الرسول غير هاي الحديد، وانا يعني مو تعظيما للحديد، بس انا اريد اتقرب يعني شلون يعني خبر برسول صلى الله عليه واله وسلم تقولي لا حرام هالشك، يعني شيخنا مو لهالدرجة، يعني مو لهالدرجة يعني
مروة
يعني العنف مالتكم.
سأجيب سؤالك، أبشري بما يسرك، أبشري سأجيب سؤالك إن شاء الله. عندنا أحد ينتظر ولا أجاوب السؤال؟ يا شباب عشان بس ما قدوا الناس. طيب سليمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا سليمان، الله يحييك.
في الأسبوع الماضي يا شيخ محمد بارك الله فيك سألتك سؤال ونسيت أن تجيب عليه.
اي تفضل.
فأرجو إن شاء الله أن نكون مثل الأخ المتصل حسن، تكون الإجابة مباشرة بعد طرح السؤال.
أبشر.
الله يحفظك. ذكرت في الأسبوع الماضي أنا وقلت أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم منهم كانوا في السابق خارج المسجد، وبعد القرون المتتالية دخلت التوسعة وكانوا داخل المسجد. كان سؤالي لماذا دخلوا في المسجد، لماذا لم تكن التوسعة في الجهة الموازية؟ وبارك الله فيك.
بارك الله فيك يا سليمان. طيب أنا بجاوب سؤالك، بس إذا كان معنا حد ينتظر من خارج المملكة أعطوني إياه، لأن بعض الناس يقول أنا قاعد أنتظر وخلص الرصيد، بعضهم جزاهم الله خير يعني يشحن عشان الاتصال، فما نحب نطول عليه. أيضا الأخ حسن سأل عن، يقول إذا كان أبو يوسف قد بكى على ابنه حتى بيضت عيناه من الحزن، هل تلومون على البكاء على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا جماعة نحن في تعاملنا مع المصائب في الإسلام هناك أحكام شرعية لنا، في التعامل مع المصيبة في الإسلام هناك أحكام شرعية لنا. أولا ترداد المصيبة في كل مرة والبكاء عليها هذا ليس من الشريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصيب بمصائب عظيمة في حياته، يعني يا جماعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله رضي الله تعالى عنه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فيرى حمزة رضي الله تعالى عنه سيدنا وإمامنا، يراه قد بقر بطنه وأجدع أنفه وقطعت أذناه أخرجت أمعاؤه، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول لئن شهدت معهم مشهدا آخر لأمثلن بسبعين منهم، من شدة عليه الصلاة والسلام غضبه وغيرته لحمزة، ليش ما دام مات الرجل ليش تبقرون بطنه وتجدعون أنفه؟ فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن حساب الذين فعلوا بحمزة ما فعلوا عندنا في السماء وعندنا يوم القيامة، إن تبنا عليهم أو عذبناهم هذا إلينا، ليس لك من الأمر شيء. وقال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام إنما فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، اللي يضل اللي يهتدي الله تعالى هو اللي يحاسبه ويحاكمه، ليس أنت الذي تحاسبه. إذا كان هذا موجها إلى سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في جنته. وأن يرزقنا قبلة على رأسه المبارك وعلى يده، وأن نشرب من يده من حوضه بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذا كان هذا موجها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يا جماعة، فما بالك بغيره؟ ولذلك موت سيدنا حمزة مؤلم بلا شك، وطريقة موته مؤلمة وبشعة بلا شك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل معها أن كل سنة يبدأ يبكي عليه ويعيد قصة مشهد حمزة حتى يبكي الصحابة. لا، خلاص مات واستشهد رضي الله تعالى عنه، وعظم الله تعالى له الثواب، وهو أسد الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره أو 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 كذا، أو كان يلوم نفسه ليش ما دافعت عن حمزة. خلاص أمر كتبه الله واختاره شهيدا. ولذلك يا جماعة يعني حتى ما يفعله الشيعة من المآتم، كل مرة نبكي من جديد على الحسين، نبكي من، هل تظن أن هذا البكاء على سيدنا الحسين ينفعه؟ كثرة البكاء عليه تنفعه؟ أمر قد قدره الله تعالى وقضاه جل وعلا. نحن نتعامل مع المصيبة كما قال الله، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسؤال، الحسين رضي الله تعالى عنه لما استشهد كيف تعامل أبناؤه الذين كانوا معه؟ بنته زينب وابنه أبو بكر، كان معه أحد أبناء اسمه أبو بكر ونجا أيضا، أبناؤه الذين أصلا كانوا معه ونجوا، وأبناء إخوانه الذين نجوا، كيف تعاملوا مع 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 استشهاده رضي الله تعالى عنه؟ والله ما في واحد منهم صار كل سنة يبكي ويضرب على صدره ويقول مات وأنا معه. خلاص اختاره الله تعالى شهيدا، الله جل وعلا سيجمع كل من ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء عنده جل وعلا ويحاسبهم. نحن يا جماعة لسنا مسؤولين عن حساب العباد، تلك مصائب، كما قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلاص انتهى ذلك التاريخ. صحيح نحن يعني نحزن ونجد في أنفسنا، ولو كنا هناك لدافعنا بأرواحنا عن سيدنا الحسين وعن سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، لكن يا جماعة لا يعني هذا أننا بعدين، أنا أسأل سؤال الآن، لما يعتبر بعض الناس الذين يعني مثلا يزعمون محبة سيدنا الحسين رضي الله عنه، وأنا ودي يتحملوني شوية، لما يدعون أننا لشدة محبتنا للحسين نحن مطالبون أن نأخذ بثأره، تأخذون بثأره من من؟ تأخذون بثأره من من؟ يعني أنت الآن لو تزوجت لك مثلا فتاة وصارت مثلا أو تركك من الزواج حتى ما يقول واحد لا هذه صارت زوجتي، تعرفت لك على شخص وصار جارك وبينك وبين التآلف وتلطف ومحبة ويعزمك وتعزمه، ثم جلست مرة تقرأ في تاريخ أهلك فاكتشفت أن جده قبل 500 سنة، جده اللي هو ما شافه ولا يدري عنه، جده رقم يمكن 20 من 500 سنة قتل جدك في ذلك الحين، هل بتأتي وتقفز عليه في بيته وتقتله لأن جده اللي قبل 20 سنة قتل جدك؟ لما جئت إليه قلت أن جدك قتل جدي، قال يا أخي جدي هذاك كان إنسان فاجر، كان إنسان فاسق، أنا ما لي علاقة بجدي، أنا بالعكس أنا لو كنت موجودا لدافعت عن جدك دون القتل. تجي وتقتله تقول عشان جدك قتل جدي. اللي حاصل اليوم يا جماعة، يأتي بعض الشيعة هداهم الله ويقول نحن لنا ثأر عند أهل السنة. تقول ليش؟ قالوا لأنهم قتلوا الحسين. كم واحد من أهل السنة قتل الحسين؟ وكم واحد وافق على قتله أساسا؟ عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد بن أبي وقاص، ابن الأشعث، كل هؤلاء ممن نحن لا نرضى أصلا عن فعلهم. يأتي واحد ويقول، يعني بعض الناس يقول المسلم اللي في الصين إذا كان سني لنا ثأر معه لأنه وافق على قتل الحسين. من قال لك هذا؟ يعني يا جماعة ما ودنا تفرق الأمة بمثل هذه الأمور. من معنا؟ من يا شباب؟ أبو عبد الرحمن تفضل. كم الساعة يا شباب؟ أنا اليوم نسيت أجيب ساعتي، إذا أعطونا ربع ساعة وننتهي. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن معنا ولا نجاوب سؤال مروة؟ عبد الغفور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عبد الغفور.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
الله، اللهم اجعلنا وإياه من أحبابك يا رب العالمين.
آمين يا أخي الشيخ، بارك الله فيك على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنان.
آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله.
يا شيخ إذا مزحمة بس أريد رقم هاتفك إذا مزحمة.
أبشر بما أبشر بما يسرك، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيك. مروة يا جماعة سألت عن زيارة قبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. زيارة النساء للقبور مختلف فيها على قولين مشهورين لأهل العلم، بعضهم يبيح الزيارة إذا خلت من العويل والصراخ والبكاء ولهم على ذلك أدلة، وبعضهم يمنع منه مطلقا بناء على أدلة أخرى. التمسح بالقبر أو التمسح بما على القبر أو بحيطانه أو بنحو ذلك، إذا رجع الإنسان البركة هذا التمسح واعتقد أن في هذا نفع أو شفاء أو نحوه، هذا لا يجوز. أما إذا كان الإنسان وقعت يده على القبر دون أن يقصد أن فيه تبركا، هذا يعني من مما يعني يفعله الإنسان بطبيعته لا يقصد به التبرك. سليمان سأل عن دخول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه إلى المسجد. قبر مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسع عدة مرات. أول ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصوله للمدينة كان المسجد صغيرا، بدأ الناس يكثرون لأن أصلا كان عدد المسلمين قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يبني المسجد يعني عدد المسلمين لا يتجاوز مئات، المسجد يكفيهم. بدأ المسلمون يكثرون ويتوسعون في الفتوحات والناس يدخلون في الإسلام وصاروا يأتون ويسكنون في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده وسع المسجد، ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه كثر الصحابة وصاروا يأتون يسكنون في المدينة من طلبة العلم ومن يعني المسلمين الجداد، فوسعوا المسجد أكثر، فجعلوا يوسعون المسجد من كل النواحي إلا من جهة بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه قد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفن أبو بكر وعمر فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، في الموضع اللي يموت فيه يدفن فيه. فهو عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة يدفن، حفروا له تحته ودفنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلوا عليه، ثم دفن بجانبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا كل واحد تولى على المدينة جعل يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل كثرة الناس. في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هو والي المدينة، كتب إليه بأن يوسع المسجد من جهة حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء عمر بن عزيز ووسع المسجد من جهة الحجرات، وصار بيت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد ذهب من أمامه ومن خلفه، ووضعوا بيت عائشة على الحد. ثم بعد ذلك نعم عطنا أبو نمار بعدين نرجع. أبو نمار تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
اللهم يبارك فيك ويرضى عليك، والحمد لله الذي شرفني أنا أتكلم معك.
الله يجزيك خير، الله يغفر لي ولك يا رب، الله يحفظك.
من أرجوك يسمع. أرجوك يا أخي تعطيني رغمك الله يرضى عليك إن شاء الله. وعندي معك كلام الله يرضى عليك.
أبشر بما يسرك. أعطوا يا شباب رقمي، جزاكم الله.
نحن أهل السنة في العراق نطالبك أن تذكر إمامة الصحابة، مثل ما نقول الإمام علي نقول الإمام أبو بكر الصديق، لأن الإمام أبو بكر الصديق إمام الأئمة بعد النبي، ثم الإمام عمر أول شهيد بالمحراب، الإمام عمر بن الخطاب كان إمام بالمتقين وجعل المتقين إماما، ثم الإمام عثمان كنز الحياة، ثم الإمام علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم. علي إمام رضي الله عنه.
أحسنت. أبشر بما يسرك، أبشر. هم كلهم أئمة خيار، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون بحسب ترتيبهم، يعني أفضل الصحابة أبو بكر أفضلهم، ثم بعد ذلك عمر، ثم بعد ذلك عثمان، ثم بعد ذلك علي رضي الله عنهم، ثم يأتي بعد ذلك عشرة مبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. نعم من معنا يا شباب. سلمان تفضل. سلمان معنا سلمان ولا راح يا شباب؟ طيب. فلما وسع المسجد من جهة بيت أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك في عهد الوليد بن عبد الملك في السنة في القرن الأول في المئة سنة الأولى، إذا ما وهمت أظنه في عام 86 للهجرة أو إذا ما وهمت يعني، لكنه في القرن الأول للهجرة. فلم يكن في ذلك الحين المسجد محيطا به، جرت بعد ذلك التوسعات، تعلمون خلالها 1400 سنة جرى عدة توسعات للمسجد، وإلا فالصحابة لم يبنوا المسجد أصلا على قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما وسع من تلك الجهة. أنا كنت وقفت على قصة عمرو بن الجموح ويبدو أن الناس سيطالبون بتكملتها، فأنا بكملها بسرعة لأن بقي معنا قرابة 10 دقائق. عمرو بن الجموح قال: يا مصعب أنا سأشاور قومي، وذهب ووقف قدامها الصنم وقال: يا صنم أنت ايش رأيك، أتبعه ولا ما أتبعه ونحو ذلك. ثم بعد ذلك مضى لينام عمرو بن الجموح، وترك الصنم يفكر في الموضوع، ها يعني ماذا سيعطيه من رأي. أقبل أبناء عمرو بن الجموح وأراد أن يثبتوا لأبيه: من هذا الصنم اللي أنت يا أبي معطيه حجم كبير، وهو ما ينفعك ولا يضرك ولا يستطيع يدافع عن نفسه حتى تطلب منه أن يعطيك رأي. أقبلوا وأخذوا هذا الصنم ومضوا به إلى بئر خلف البيت، بئر محفورة في الأرض، وانتهى الماء اللي فيها فأصبحت مزبلة، هي يعني حفرة كبيرة يرمون فيها الزبل، إذا امتلأت دفنوها هكذا كانوا يفعلون، دفنوها بالتراب. فأقبلوا وألقوا هذا الصنم مع هذا الزبل. فلما جاء من غد الصبح بيصبح على الصنم ما وجده، قال: من عدا على إلهنا الليلة؟ من اللي أخذ إلهنا؟ ثم مضى يبحث، وإذا الصنم قد رمي في ذلك المكان. فأقبل وأخرجه وطيبه بعدما غسله وقال: لقد أغضبوك. ثم جاء وضع في مكانه. أعطنا من العراق، يلا ها، من؟ حيدر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
يا
مرحبا يا حيدر.
أحبك بالله والله يا شيخ.
الله يجعلنا وياكم أحبابه، أحبك الله أحتني فيك.
يا شيخ والله هذا الحكي ما يفيد الله صدقني.
يا حيدر أنا أشوف الشباب من العراق يتصلون عند صايرين يأسين يأس تام من هداية الشيعة.
والله دمرونا، والله دمرونا، والله لحقوا نفسنا.
أسأل الله أن يفتح على قلوبهم. لكن حيدر ما في ولا واحد اهتدى يعني من أصحابك من جماعة؟ من...
ما في يا شيخنا والله ما في، أصلا أصحابي بيشوفوني بيسبوا سيدنا عمر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم افتح على قلوبهم، اللهم افتح
شيخنا الله يوفقك.
أبشر بما يسرك يا حيدر، يعطونك إياه الشباب إن شاء الله. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا علي.
شيخ محمد العريف السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا علي.
أخ والله العظيم أنا أحبك في الله.
الله يغفر لي ولك ويجزيك
خير. ولكن أنا من صالح دعائي.
أبشر بما يسرك.
ثم بعد يا أخي، الشيعة طائفة مبتدعة بنيت على السب واللطم والمدعى، أصبح الحرام جزء من حياتهم، لأنهم لا علاقة لهم بالإسلام، والإسلام بريء من كل إنسان يصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نصحتهم لا حياة لمن تنادي، ولا يحبون الناصحين، قلوبهم كالحجارة وكالأنعام بل أضل. لهذا أود أن أرسل رسالة لعوام الشيعة وأقول لهم: علماء الشيعة يضحكون على عقولكم، فأنتم تلطمون وهم لا يلطمون، وأنتم تدفعون الخمس وهم يأكلون، وأنتم ترضون بالمدعى في بناتكم وهم لا يرضون في بناتهم. احذروا أن تنطبق عليكم الآية التي تقول: ثم تغلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا طعنا الله وطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا طعنا ساداتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
الله المستعان. أسأل الله أن يفتح على قلوبهم. أنا يا جماعة حتى تفهموني، أنا لا أقصد المتعصبين من الشيعة اللي حتى لو عرف الحق مثل ما قالت قريش وقالوا: ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء، يعني شدة التعصب. لا، أنا أقصد يا جماعة من يبحث عن الحق، اللي يبحث عن نجاته يوم القيامة، اللي يقول: أنا والله سواء سمعت الحق من العريفي ولا من غيره، إذا كان حق بتبعه. هذا اللي أنا أقصده. وأنا قد حاورت مجموعة من شباب الشيعة ورأيت منهم قبولا، صحيح أن في أعداد متعصبة، وربما الإخوة اللي اتصلوا يعني رأوا شيئا من ذلك، لكن أنا أقول حتى بعض النماذج اللي اتصلت يعني اتصال يعني حسن واتصال غيره يدلك على أنه فعلا عنده قدرة على الحوار، على النقاش، على الوصول إلى أرضية مشتركة يستطيع بها بإذن الله تعالى نبحث عن نجاتنا جميعا. تعطينا اللي بعدها أو أكمل قصتي في هالخمس دقائق؟ أبو محمد تفضل. أبو محمد
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبو محمد.
الله يحفظك شيخنا. شيخنا أريد بس أعلق على كلام الأخوة اللي يقولوا لك نجاد الشيعة والرافضة، مو كان هالخليطي دليل إيجاد له حتى ولكي يجيب الطريقة الصح، مو صحيح شيخنا؟
صحيح صحيح.
زين، أو أنا هم أريد رسالة للشيعة، أنا شيعي طبعا.
أي
بس الإمام علي عليه السلام يقول لي الحق والباطل أربع أطابع، مو صحيح؟
صحيح.
معظم الشيعة يقول السنة يكرهون أهل البيت، بس خليه طلع الكتب يقرأ، مو صحيح شيخنا؟
والله ينصر دينك، والله ينصر دينك. والله أنا مستغرب هالتهمة هذه كيف طلعت. مرة جاني واحد يقول لي أنت كافر لأنك تكره أهل البيت، أعوذ بالله كيف أكره أهل البيت؟
شيخنا أنا شيعي بس والله أشوفك تحب أهل البيت أكثر من هواشيع. يعني مثلا شغلة اللطم وتطبير بنص الإمام، الإمام الحسين إحنا باعتقادنا شهيد وحي، مو صحيح شيخنا؟
أنه شهيد نعم،
ونعتقد حي لأن يقول الشهيد حي يرزق، مو صحيح؟
يعني حي حياة خاصة، لا يعني أن حي مثلنا يسمعنا ويدري إيش نقول. ترى
من الروح وهذا الطبل والموكب والدم بنص الإمام يصير هيكي؟
لا هذا ما يجوز.
أنا رسالة قاعد أوصلها لإخواني شيء، يعني إن شاء الله لأن الواحد لازم شوية يقرأ ويطلع، مو صحيح شيخ؟
والله صدقت يا أبو محمد، وأنا أرجو والله حتى الشباب اللي يتصلون، هل فعلا أنت مع الناس اللي يقولون الشيعة ما يقبلون، الرافضة كفرة مهما تنصحهم ما يقبلون؟ هل هذا الكلام صحيح؟ يعني نوقف برنامجنا
مثلا؟ زين أهم رسالة للشيعة مال سارات الحسين من الإمام المهدي عجل الله فرجه، من يطلع الإمام الحسين قال يبشي على الكتول يا راح يطبون للنار من وراء، مو صحيح شيخنا؟
ما سمعت الأخيرة هذه، أنا اليوم مشكلة في الصوت، أعيد الجملة الأخيرة ما سمعتها. أن الإمام الحسين
الإمام إيش؟ الحسين قام يبشي على القتلة ماته، مو صحيح؟ قال راح يدخلون النار من وراي.
طبعا ما أدري عن ثبوت هذا لكن معلوم.
احنا معتقدنا يجيب، بس يقولون الإمام المهدي يجي يسأر، وما أتصور يعني هذا إمام يجي يملأ الأرض عدل، يجي يذبح العالم.
أحسنت، أنه يقتل منهم وأنه يطلع أبو بكر وعمر من القبر ويصلبهم، ولا لا؟
والله
وش دخل أبو بكر وعمر فيه؟ قد خلت قد خلت، نعم، لها ما كسبت ولكم ما كسبت،
قد خلت لها وما كسبت
ولكم
ما كسبت. يعني الله ما راح يحاسبني، مو شيخنا ما راح يحاسبني، قل لي ليش أبو بكر وعمر أخذوا حق الإمام علي إذا 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 يعني اليوم الحشر، مو صحيح شيخنا؟
طيب أنا أسألك سؤال أبو محمد، الآن هم طبعا ما أخذوا حقه، لكن أسألك سؤال، أفرض أن علي رضي الله تعالى كان المفروض يكون هو الخليفة، وبعدين الصحابة وضعوا أبا بكر خليفة وعلي رضي الله عنه سكت ومشاها، هل هذا يعني أن أبا بكر صار كافر؟
لا ليش كافر شيخنا، ليش كافر؟ ما أكو كافر،
هو هذا المشكلة. أجل ليش يكفرونه ويلعنون بنته ويلعنون بنت عمر وينزلون آيات فيهم، يعني يفسرونها عليهم؟
شيخ هواي أكو ناس دخلاء، ترى دخلاء.
أحسنت، صحيح،
يحبوني.
صحيح، صدقت. ولذلك أبو محمد تفضل.
إن شاء الله الله يهدينا ويهدي أمة المسلمين إن شاء
آمين.
الله
آمين آمين، اللهم صل على محمد، آمين آمين، الله يوفقنا وإياك لكل خير، واشكرك يا أبو محمد على اتصالك وعلى رضفك. أنا ودي أكمل القصة بس عشان نختم، عطنا أحمد ونعم باليمن وأهلها، تفضل يا أحمد. أخي أحمد حبيبي، طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لن أفصل في الكلام، دعني أكمل القصة الأولى. لما رأى عمرو بن جموح أن إلهه هذا الذي يعبده قد وسخ وكذا، طيبه وحطه وقال أنت غضبان اليوم، أخليك إلى بكرة تهدى وتعطيني رأيك. فلما جاء بالليل مضى هو إلى مزرعة له وقال اعتنوا بإلهنا، جاء ابناءه أخذوا هالإله وربطوه بكلب ميت وأرموه في تلك الحفرة، فلما رجع من غد بحث عن إله ما وجده، فذهب إلى تلك الحفرة فوجده، فجعل يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مربوطين في بعض. وفي رواية في شعره أنه قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب، ورب يبول الثعلبان بوجهه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ثم جاء عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه ودخل في الإسلام. شوف كيف كانت الدعوة عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك المتكل وإليك المرجع والمآب. الحمد لله فارج الكربات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الذي لا تختلط عنده الأصوات ولا تشتبه لديه اللغات، ولا يتبرم بكثرة السائلين وتنوع المسؤولات. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، واجعلنا من المتكلين عليك ومن المنطرحين بين يديك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في الشام، واصلح أحوالهم في العراق وفي مصر وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اجمع أمتنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أصحابه الطيبين وعلى آل بيته الطاهرين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرم من عظيم الأجر والثواب من اقترح هذه الحلقات ومن وقف معها، أسأل الله أن لا يحرمه الأجر والثواب. قلوا آمين. والله في شخص خفي هو الذي سعى لإقامة الحلقات وراسل الإخوة وراسلني وتعب حتى أقيمت، فأسأل الله أن لا يحرمه الأجر والثواب، وأن يحقق الله تعالى له منا وأن يتقبل منا ومنه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب.
أكرم بمن جمعوا الماثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب.